إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، إن المتأمل في نصوص القرآن والسنة يتبين له ما حفلت به من التنبيه والتحذير من أنواع الفتن، فالفتن منها ما يكون متعلقا بالإنسان في ذاته، يفتن بشيء من الشبهات أو شيء من الشهوات فيتعلق قلبه بها ويتوجه خلده وضميره إليها ويكون متعلقا بها. وهذه الفتن وبخاصة فتن الشهوات جعل الله تعالى من الطاعات ما يكفرها من الصلوات والصدقات والصيام والحج والعمرة وغير ذلك من القربات، غير أن الفتن التي تتعلق بالشبهات خطرها أعظم وفداحتها أكبر، وبخاصة إذا انتقلت من الشخص في ذاته إلى أن تكون فتنة عامة بين الناس. والفتن وهي تتضمن الامتحان والاختبار بمدلولها اللغوي والواقعي، إذا حلت بين الناس فإنها تؤثر على أمنهم وعلى معايشهم بل وعلى عبادتهم والقيام بحقوق الرب جل وعلا. ومن تدبر الكتاب العزيز فإنه يلحظ ما اشتملت عليه آياته الكريمة من التحذير من الفتن وبيان أنواعها وما يتعين من الوقاية منها ومدافعتها وما ينبغي من الثبات عند حدوثها. وهكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها التأكيد على هذا الأمر والعناية البليغة به. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدى وأعاد في شأن الفتن، حتى إنه قام يوما فأخبر الصحابة الكرام رضي الله عنهم بكل ما سيكون إلى قيام الساعة، واستغرق ذلك وقتا طويلا من بعد صلاة الفجر حتى غروب الشمس. تأمل يا عبد الله خطبة نبوية من بعد صلاة الفجر، صعد المنبر ولم ينزل منه إلا عند غروب الشمس، إنما يتوقف لصلاة الفريضة. يوضح هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. يقول: أعلمنا من حفظ هذه الخطبة وما تضمنته من البيان والتوجيه والإرشاد. وقد تنوعت عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن البيان والتحذير حول الفتن بأساليب متنوعة وطرق متعددة، فتارة يحذر من الفتن إجمالا ويستنهض الناس لطلب المخرج، كما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. هذا النص النبوي يبين أن الإنسان ينبغي أن يكون متباطئا عن الولوغ في الفتن. وتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الصبر على الفتن والثبات على ملاقاتها، كما في سنن أبي داود عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. وقوله فواها يعني هذا أمر يحمد له أن يثبت عند الفتن ولا يغرق فيها. وتارة كان النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الفتن يحثهم على التمسك بسنته ولزوم سنة الخلفاء الراشدين، مبينا لهم أن من لزمها نجا وأن من خالفها عرض نفسه للزيغ والانحراف. يوضح هذا ما رواه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل: يا رسول الله، وعظتنا موعظة مودع، فعهد إلينا بعهد. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا. عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لمن ولاه الله أمركم، وإن عبدا حبشيا، يعني لا تنازعوا من ولي عليكم وإن كان عبدا حبشيا، لأن العرب كان عندهم نوع من الاستصغار للآخرين والتكبر، فقال لهم بمنطقهم: ولو كان هذا الذي أمامكم ترونه ليس أهلا لأن يكون أميرا عليكم، ولو كان في سابق عهده مملوكا، فإنه إذا ولي عليكم واستتب له الأمر وجب عليكم السمع والطاعة وعدم المنازعة، لأن ذلك يفضي إلى الشر العظيم. قال: وسترون من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والأمور المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم تارة يحذر من استحداث ما يسبب الفتن، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: وإياكم والأمور المحدثات، لأن بعض الناس يحدث على المجتمعات أمورا تذهب الأمن وتسبب الاضطراب وتخل بمعايش الناس وبالحرمات العظمى من الدماء والأعراض، وتؤدي إلى عدم قيام الناس بعباداتهم كما أمر الله جل وعلا. وفي تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، كان في بعض الأحيان يجمل أنواع الفتن بما يكون من أوصافها من شدة أو عموم أو غير ذلك، وهذا يوضحه ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله أنه كان يقول: قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة، إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، يقول حذيفة: ليس عندي علم زائد أسر لي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الفتن، لكنه حدثنا يوما في مجلس عن الفتن فقال، وهو يعد الفتن: منها ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، ومنهن صغار ومنها كبار، ومنها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، يعني الذين سمعوا هذا الحديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفتن توفوا جميعا، وكان يحدث وقد بقي هو منهم. ولذا أثر عنه رضي الله عنه الحديث عن الفتن في غير ما حديث وأثر عنه رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض التارات يجيب إجابة مستفيضة مقرونة بالنصح والبيان التام لما يكون من أسئلة الصحابة ومراجعاتهم في شأن الفتن. فقد جاء في كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري في باب كيف يكون الأمر إذا لم تكن جماعة، وجاء أيضا في صحيح مسلم في كتاب الإمارة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، كانوا يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير النبوة والرسالة والسنة، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، فيه ما يداخله خير لكنه مختلط بشر، والخير غالب. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وتأملوا أيها الإخوة أنه في تاريخ المسلمين إنما يحصل الاختلال والاضطراب حينما تتوجه الحراب بين المسلمين فيما بينهم في منازعة على ملك وإمارة والكراسي وغير ذلك. المؤمن مأمور بأن يهتم بذات نفسه، وأن يبعد عن الفتن، وأن يقللها قدر ما يستطيع. ومن أعظم ذلك اجتماع الناس على إمام واحد يسمعون له ويطيعون بالمعروف. قد يكون من الأئمة والأمراء والسلاطين من عنده فسق، وعنده أخطاء، وعنده أنواع من الظلم، وعنده أنواع من الاستئثار بالدنيا والأموال. هذا وقع فيما مضى ولن يزال واقعا إلى آخر الدنيا، لكن ذلك لا يبرر أن يفرط عقد الأمن والجماعة والسمع والطاعة. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه بعد أن قال رسول الله تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. وهذا قد يحصل في بعض الأزمنة في زماننا ولله الحمد، وبخاصة نحن في هذه البلاد لدينا الجماعة، جماعة المسلمين، شعائر مقامة في بيوت الله وأنواع من الطاعات ظاهرة، وإمام اجتمع الناس عليه سمعا وطاعة فيما يأمر بالمعروف، إمام اجتمع عليه الناس فأمنوا على أرواحهم، وأمنوا على أعراضهم، وأمنوا على أموالهم، وأمنوا على دينهم، وأمنوا على عقولهم. هذه الكليات الكبرى محفوظة بحفظ الله، باتباع سنة رسول الله، بالاجتماع على إمام واحد، والاعتصام بالكتاب والسنة. ولذا فإنه إذا وجدت توجهات لبعض من يريد الخروج عن هذه الجماعة وشق عصا الطاعة ونزع اليد من الطاعة، فإن هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني ليس على السنة وإنما على ضلال الجاهليين الذين كانوا يتنازعون لأنه لا دين لهم يحفظهم ولا يضبط شؤونهم. يقول حذيفة: فلما قلت يا رسول الله فما تأمرني إذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لأنه إذا لم توجد الجماعة ولم يوجد الإمام تناحر الناس كأنما هم في غابة حيوانات، فكان الأحفظ للمسلم أن يبعد عن مثل هذا المجتمع الذي لا يعرف فيه إمام، والذي يتناحر فيه الناس كل يدعو لنفسه ويقتل من خالفه متأولا ظلما وعدوانا. جاء في رواية عند الإمام مسلم أن حذيفة قال: يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الشر خير؟ قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ومن فقه الإمام البخاري في تبويبه لهذا الحديث في كتاب الفتن من الجامع الصحيح أنه قال: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. ومن تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الفتن أنه حذر من تلونها، ووصفها بأوصاف تنبئ عن شدتها. ومن ذلك ما ثبت في المسند وسنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. قال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب. والعلماء يقولون في معنى الأحلاس هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، شبهها به شبه الفتن بالأحلاس لأنها لازمة دائمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي بعدها فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو غده. والمقصود أن هذه الفتن تتوالى وتتنوع، وإنما المخرج فيها لزوم الكتاب والسنة ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهدي رسول الله في شأن الفتن دائر على الامتناع عن الظلم، على الامتناع عن الاندفاع مع الغوغاء، قائم على أن تحفظ الحقوق للناس، وأن لا ينازع أحدا في حق الله، قائمة على أن يكون الاجتماع على ولي أمر سمع له الناس وأطاعوا واستدب به الأمن. هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والموفق من لزم هذا الهدي وحفظ لسانه ويده عن أن يصيب أحدا من المسلمين. فالمسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الفتن عند تأملها يعلم أنها ملتبسة غير ظاهرة ولا بينة، ولذلك يتوارد عليها الناس لاشتباهها. فإنها إذا وقعت الفتن فإنها عمياء تعمي البصائر وتربك العقول، ولا يثبت معها إلا من نور الله بصيرته وثبت بالعلم. وفي هذا يقول بعض المتقدمين: إن الفتن إذا وقعت عرج بالعقول ونكست القلوب. عند حلول الفتن أيضا يزداد حرج النفوس وضيقها، حتى يوشك في بعض هذه الفتن أن يكون باطن الأرض خير من ظاهرها، ويوشك أن ينطبق قول